بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله تعالى، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بيع النيسابوري، وهو إمام في الحديث وحافظ كبير، وله أيضا جهود عظيمة في علم الحديث، وهو من الأفذاذ والقليلون ممن عرف هذا العلم ودرسه واجتهد فيه وعلم أيضا بواطنه. وقد شارك في هذا العلم بكتب كثيرة، وأشهرها كتابه المستدرك على الصحيحين، وكذلك ألف تاريخ نيسابور وهو من أفضل التواريخ، ويدل أيضا على علم صاحبه، وألف في علم الحديث معرفة علوم الحديث، وألف كتبا كثيرة تدل على درايته وأيضا غزارة علمه في الحديث. وأما ما حصل منه من أوهام في المستدرك فهو قد عذره العلماء، كما ذكر الحافظ وغيره أن الحاكم أبو عبد الله ألف المستدرك، وإن كان هذه الخطة خطة الاستدراك ليست صحيحة، لكنه سماه مستدرك، معنى تسميته صحيحة من ناحية الفعل، لكن من ناحية أصل الأمر وهو الاستدراك على البخاري ومسلم ليس صحيحا، لأن البخاري ومسلم لم يشترطا أن يخرج كل حديث صحيح حتى يستدرك عليهما. لكن من ناحية اللغة فهو استدراك يعتبر، معنى يأتي بحديث مثل حديث البخاري ومسلم، لكن كما قلنا حصلت له أوهام كثيرة. وقد ذكر الذهبي وغيره، وكذلك أيده الحافظ ابن حجر، أن له ثلث الكتاب يعتبر على شرطه أو قريب من شرطه، وثلث آخر ليس على شرطه بتاتا، وقد يكون فيه الصحيح وفيه الحسن، وثلث كله أحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة. وكما قلنا عذره أنه كما قال الحافظ كأن الحاكم جمع أحاديث لأجل أن يضعها في هذا الكتاب. ثم وافته المنية، جاءه الموت وهو لم يهذب هذه الأحاديث، كأنه جمع أولا أحاديث ثم يريد تهذيبها، معنى يريد أن يخرج الذي ليس على شرطه ويدخل الذي على شرطه، لكنه مات قبل أن يفعل. ولهذا الكتاب كبير جدا. وأيضا يقول الحافظ أن من نظر في أول الكتاب يجد أنه كتاب محقق، وأيضا حاول أن يأتي بما شرطه في كتابه، لكن بعد الثلث الأول أو قبله بقليل تجد أنه ترك شروطا كثيرة، أو ترك شرط الكتاب، ترك شرط الكتاب. فلهذا تجد أكثر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الثلثين الآخرين من الكتاب، وهذا كما قلنا يدل على ما حصل. وإلا فالحاكم أبو عبد الله ممن اعتنى بعلم الحديث والعلل، وكذلك ساهم في هذا الباب، وله أيضا سؤالات سأل فيها جماعة من أهل العلم منهم الدارقطني وأيضا السهمي وغيره. قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. وأبو بكر بن إسحاق الفقيه هو فقيه من فقهاء أهل بغداد، وهو من تلاميذ ابن خزيمة ممن حصلت معهم الفتنة، وأنا حصلت فتنة كبيرة في زمن الإمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة، وهي تابعة لفتنة الذين قالوا بأن لفظ بالقرآن مخلوق. فكان هؤلاء تلاميذ، مجموعة من تلاميذه الكبار الذين لهم أثر في الناس، فكانوا يقولون بهذا، يقولون بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وأخذوا هذا المذهب عن الكرابيسي وغيره. وابن خزيمة ما كان يعرف، ثم علم أنهم يقولون بهذا، فجاءهم وجمعهم ونصحهم وبين لهم أن هذه بدعة وهذا كذا. فمنهم من رجع، ومنهم من بقي على ما هو عليه، ومنهم هذا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. وقد حذر منهم ابن إسحاق أو ابن خزيمة رحمه الله، وبين أنهم مبتدعة إذا كانوا مصرين على هذا الأمر. وحصلت في ذلك فتن في ذلك الزمان، ولكن لعلم الإمام ابن خزيمة رحمه الله فثبت أهل السنة وترك مثل هؤلاء، لكن أخذ منهم الحديث والفقه لأجل أنهم عندهم حديث وكذا، فكان بعض الأئمة يأخذ عنهم. وأيضا قد أظهر بعضهم التراجع لما رأوا أن الإمام ابن خزيمة شد في هذه المسألة، بعضهم أظهر التراجع، ومنهم أبو بكر بن إسحاق هذا الفقيه. فمنهم من يقول أنه تراجع، ومنهم من يقول أنه استمر على ما هو عليه، والله أعلم. قال: أنبأنا الحسن بن علي بن السري قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، من أهل الواسط من الثقات، قال: حدثنا عباد بن العوام، وهو بصري ثقة، قال: عن هلال بن خباب، وسيأتي الكلام في هلال بن خباب وهو ثقة، قال: حدثنا مجاهد، وهو ابن جبر أبو عبد الله المكي مولى عبد الله بن السائب، قال لي مولاي عبد الله بن السائب: كنت في من بنى البيت فأخذت حجرا فسويته، أنا لما حصل بناء البيت، وهذا في الجاهلية. وقد ذكر ابن إسحاق والواقد وغيرهما أنه حصل قبل البعثة بخمس سنوات، ومنهم من يقول بأكثر من هذا، بناء لما بنت قريش الكعبة، وأخذوا في أنفسهم أنه لا يبنون البيت إلا بمال حلال، لا يدخلون فيه مالا حراما، فلهذا نقصوا في المؤنة، نقصوا في المال، لأنهم اشترطوا أن لا يدخلوا مالا حراما، فأخذوا من الناس الأموال الحلال، وكل من كان معه مال اكتسبه من تجارة ومن غيره فوضعه في البيت، فلهذا نقصت بهم المؤنة، نقص بهم المال، فلم يستطيعوا أن يبنونه على قواعد إبراهيم، فبنوا منه أكثر البيت، ثم تركوا موضع الحجر الذي يسميه الناس الآن حجر إسماعيل، وهو ليس بحجر إسماعيل، وليس لإسماعيل فيه شيء حتى يقال أنه حجر إسماعيل، وإنما يسمى بحجر الكعبة، وهو الجزء الذي تركته قريش، هو الجزء الذي تركته قريش، فلم يستطيعوا أن يكملوا هذا الجزء على ما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتركوه، وأهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنيه، فقال صلوات الله وسلامه عليه لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ثم بنيتها على مقام إبراهيم، وقال: ولجعلت لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لأجل أن لا يقوم عليه الناس، ولأجل أن الناس لا زالوا على معنى خرجوا من جاهلية، فقد يرتد الناس بذلك، فقد يرتد الناس بذلك بسبب هذا الفعل، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصديق رضي الله عنه أيضا لم يفعل لأجل هذه العلة، وكذلك عمر أيضا لم يفعل، ولا عثمان ولا أيضا علي، وفعل ذلك عبد الله بن الزبير، بناه على بناء مقام إبراهيم أو بناء إبراهيم. فلما جاء في وقت عبد الملك بن مروان هدم الكعبة وبناها على ما كانت عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما لقي عروة بن الزبير فقال: يا عروة، أقالت خالتك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فتندم عبد الملك بن مروان، قال: لو كنت أعلم بذلك لما فعلت. أنا تندم أنه هدم الكعبة بعد أن بناها عبد الله بن الزبير على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عهد هشام أراد، أو الوليد، أقصد الوليد بن عبد الملك، أراد أيضا أن يعيدها مثل ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بها، مثل ما فعل عبد الله بن الزبير، فاستشار الإمام مالك فقال: لا، اتركها على ما هي عليه، حتى لا يكون بيت الله جل وعلا العوبة للحكام، من جاء غير. فتركه بعد ذلك وترك إلى اليوم. فهذا الحجر فهو حجر الكعبة، تابع للكعبة، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدخل ويطوف داخله. أنا بعض الناس يغلط عندما يطوف، يجد أن هذا المكان مفتوح، يقول لك سأدخل هنا سأختصر، يدخل مكان الحجر، فهذا يكون عند أكثر أهل العلم أن طوافه غير صحيح، طوافه غير صحيح، لأن الطواف لابد أن يكون حول الكعبة، ما يكون داخل الكعبة، وهذا الحجر يعتبر من داخل الكعبة. يعني ينتبه الإنسان لا يطوف داخل الحجر، يكون خارج الحجر، يطوف خارج الحجر. قال مجاهد: قال لي مولاي عبد الله بن السائب: كنت في من بنى البيت، فأخذت حجرا فسويته فوضعته إلى جنب البيت، قال: فكنت أعبده. أنا كأنه أخذ هذا الحجر من أحجار الكعبة وميزه وكان يعبده، قال: فكنت أعبده فإن كان ليكون في البيت الشيء أبعث به إليه، حتى إذا كان يوما لبن طيب فبعثت به إليه فصبوه عليه، فأنا يبعث إلى هذا الحجر. وعبد الله بن سائب رضي الله عنه يبين أو يذكر، يريد أن يذكر أن الناس كانوا في الجاهلية يعتقدون أشياء سمجة أو سياسة ساذجة، من يعتقد في حجر ويعطيه الطعام، يصب الحجر في، يصب اللبن وكذا في الحجر. قال فصبوه عليه، وإن قريشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه، أي الحجر الأسود، ليس نفس الحجر هذا الذي كان يعبده، وإنما الظاهر أنه أراد بكلامه الأول حجرا غير هذا الحجر. ثم ذكر مجاهد عن عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنه أن قريشا اختلفوا في الحجر حين أرادوا أن يضعوه، حتى كاد أن يكون بينهم قتال بالسيوف. فمعنى كل واحد، كل قبيلة تريد أن تضع هذا الحجر تشريفا لها، ولأن لو وضعت مثلا القبيلة هذا الحجر ستكون لها شرف أنها وضعت الحجر، فكل قبيلة تريد أن يكون لها الفخر في هذا والتشريف في هذا الأمر. فحصل بينهم الخلاف حتى كادوا أن يقتتلوا بالسيوف. ثم بعض عقالهم وبعض من كان فيهم دارائي قال اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب، معنى يحكم بينكم، يحكم بينكم أول رجل يدخل من الباب، وهذا من اعتقادهم بأن الله عز وجل سيوفقهم، لأنهم يعملون بيت الله جل وعلا، وكانوا عندهم شيء من الإخلاص في تعمير هذا البيت وبنائه، ولهذا كما قلنا لم يدخلوا فيه مالا حراما. قال فجعلوا قال اجعلوا بينكم أول رجل يدخل من الباب. قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا هذا الأمين، وكانوا يسمونه في الجاهلية الأمين. فقالوا يا محمد قد رضينا بك، أنا رضينا بك أن تحكم بيننا. قال فدعا بثوب فبسطه ووضع الحجر فيه، ثم قال لهذا البطن ولهذا البطن، غير أنه سمى بطونا، ليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب، ففعلوا ثم رفعوه، معنى ليس كلهم، معنى كل بطن يأتي منهم واحد ويأخذ بطرف، وكل بطن أي من قريش، من أهل قريش، وكل بطن من هذه البطون يأخذ معنى البطن أي بطن القبيلة، معنى ليس القبيلة العامة قريش وإنما بطونها، مثل بني مخزوم، بني هاشم، بني كذا، كل بطن من هذه البطون يأخذ طرف من طرف الثوب، ويأخذون الحجر جميعا ويضعونه في مكانه. قال ثم قال لهذا البطن، قال ليأخذ كل بطن منكم بناحية من الثوب، ففعلوا ثم رفعوه، وأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه بيده. وهذا لأجل أيضا أن لا يختلف في الوضع، لأنه لو رفعوه كل قبيلة تريد أن تضعه هي، معنى سيأتي الاختلاف نفسه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه، لأنهم رضوا به حكما فوضعه بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، أنا يقول الحاكم أن هذا الحديث صحيح وعلى شرط مسلم. يقول الحاكم أن هذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه، أي لم يخرجه البخاري ولا مسلم، لكنه على شرط مسلم. ومثلت على شرط مسلم أيضا انتقدت على الحاكم كما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن الحاكم يأتي بإسناد ليس موجودا في البخاري ولا في مسلم، لكن قد يكون رجاله موجودون، لكن رواية هذا عن هذا ومثل برواية سماك عن عكرمة. سماك روى له مسلم ولم يروي لعكرمة، وعكرمة روى له البخاري ولم يروي لسماك، فكان الحاكم يأتي بحديث من طريق سماك عن عكرمة ويقول على شرط البخاري ومسلم، لأن سماك قد روى له مسلم وعكرمة قد روى له البخاري، وهذا قال طريقة غير صحيحة. أيضا مثلا يروي عن هشيم عن حسين، هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، هشيم بشير عن الزهري، هشيم بشير روى عنه البخاري ومسلم، والزهري كذلك موجود في البخاري ومسلم، لكن رواية هشيم عن الزهري ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم، ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم، فيقول على شرط البخاري ومسلم، فانتقد العلماء هذا الفعل. وأحيانا يكون خطأ مثلا منه يظن أن بعض الرجال أخرج له مسلم وهو لم يخرج له، ومثل هذا الحديث فقال كذا قال الحاكم، يقول الشيخ كذا قال الحاكم، وهلال بن خباب ليس من رجال مسلم كما في التقريب، أنا لم يخرج له مسلم. قال والحديث أخرجه ابن نعيم في دلائل النبوة، وقال الهيتمي في المجمع رجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة. أنا أن هذا الحديث قد رواه غير الحاكم، لأن الهيثمي ما سيذكره في المجمع إلا إذا رواه أحد أصحاب الكتب الستة، لأن مجمع الزوائد جمع فيه زوائد ستة كتب، مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، ومعاجم الطبراني الثلاثة، فقد يكون هذا الحديث قد أخرجه الطبراني في بعض معاجمه، وأبو نعيم غالبا يأخذ من الطبراني لأنه تلميذه. طيب، فخلاصة الحديث أنه صحيح، وهذه الحادثة قد ذكرها أيضا غير واحد من أهل السير. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. هنا يقول كيف الاستفادة من كتب الأمهات الست، ومن أي كتاب يبدأ فيه بالقراءة، وأي طبع أفضل في كل كتاب منها؟ جزاكم الله. أنا أولا يبدأ بالبخاري، صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم، يقرأ فيهما، والطبعات كثيرة، طبعات كثيرة، والله أعلم بأي طبعة تكون أفضل، لأن خاصة الآن الطبعات المتأخرة أكثرها فيها تحقيق جيد. وإن شاء مثلا أخذ الطبعات التي اعتمدها بعض ممن ألف الفهارس كما في تحفة الأشراف، بعضهم يمشي على ما جاء في تحفة الأشراف، يجعل طبعته على تحفة الأشراف مثل ما فعل الدعاس في سنن أبي داود، جعل سنن أبي داود مرقم على ما جاء في تحفة الأشراف، فاعتمدت طبعته في ذلك. ويحاول مثلا في القراءة أنه يحاول يكتب بعض الفوائد سواء كان في الأسانيد أو في الأحاديث، يستفيد من هذه القراءة. وأما القراءة المجردة فغالبا تذهب هذه المعلومات ولا يبقى منها إلا الشيء اليسير، لكن إذا دون وقرأ يدون يستفيد من هذه الفوائد التي دونها. وإن كان مثلا على استعجال أو على عجلة يريد سرد فيسرد، لكن الذي يسرد ينبغي أن تكون عنده حافظة، معنى يسرد وهو مركز، ما يسرد وهو سرحان، وهو مثلا بعيد عن الكتاب، معنى يفكر في أشياء أخرى وهو يقرأ، فهذا ما سيستفيد شيء، لكن يقرأ وهو مركز في الكتاب فيستفيد منه فوائد. ولهذا كان السلف رحمه الله أو الأئمة يفعلون هذا. عندك الحافظ ابن حجر في الفتح دائما يقول: وقد قرأته قبل كذا وكذا من السنوات، أي مثلا يذكر كتاب يقول: وقرأت هذا الكتاب قبل سنة كذا وكذا، أو قبل كذا وكذا من السنوات، والآن ليس عندي، لكنه تجد يذكر فائدة منه، يكتب الفائدة منه، لأنه قد استفاد من هذا الكتاب وقرأ فحفظ معلومات فيه. فلهذا يركز الإنسان إذا كان يريد يسرد فقط، وإلا الأفضل أن يكتب، يكون معه كراس وقلم ويستفيد من بعض الفوائد التي تمر عليه في هذه الكتب. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى.